بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذه المجالس الطيبة، مجالس دروس رمضان، ليتفقه المسلم في دينه، سيما وهو مقبل بإذن الله تعالى على هذا الشهر المبارك. قال المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام. قوله في أقسام الناس، أخذ أهل العلم هذه التقاسيم من الأدلة باعتبار حال الناس في هذه العبادة العظيمة ألا وهي الصيام. قال: الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنا، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيه أقساما عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. فبقوله المسلم أخرج الكافر، وبقوله البالغ أخرج الصغير، وبقوله العاقل أخرج المجنون، وبقوله المقيم أخرج المسافر، وبقوله السالم من الموانع أخرج من كان من ذوي الموانع. قال: فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر سالم من الموانع يجب عليه أن يصوم هذا الشهر من السنة في وقته أداء، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا موطن الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر الله جل وعلا بصيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه. إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، فأمر بصيامه دل على وجوبه، وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا، نقل الإجماع غير واحد كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم. إذن هذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال: فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو ملحدا لا يجب عليه الصيام، وإن كان مخاطبا به: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ولا يصح منه لو أن الكافر صام ما تقبل الله منه، ولا يصح منه ذلكم العمل. ما هو الدليل؟ قال: لأنه ليس أهلا للعبادة، لأنه كافر مشرك، ولا بد من الإسلام لأنه ليس أهلا للعبادة. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عليكم معاشر المؤمنين. فدل أن صيام الكافر لا يصح. وهكذا قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأجمع أهل العلم على ذلك. قال: فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان، إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، مثلا أسلم في اليوم العاشر من رمضان، فهل يلزمه أن يقضي التسعة الأيام الأولى؟ يقول الشيخ: لم يلزمه قضاء الأيام الماضية لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الذين كفروا بالله ورسله: إن ينتهوا عن كفرهم بأن يسلموا لله جل وعلا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما قد سلف من الجرائم والعظائم. إذن إذا أسلم لا يلزمه القضاء. المسألة الأولى هذا التي هي: فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لا يلزمه قضاء الأيام الماضية، هو قول الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال: وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم. مثلا أسلم الكافر في الظهر، هل يلزمه أن يكمل الصيام إلى غروب الشمس أو أنه لا يجب عليه؟ المصنف يرى الوجوب. ما هو الدليل؟ لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، أي أنه مخاطب بذلك، واجب عليه أن يمسك. والله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول للمالكية ووجه للشافعية. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يلزمه الإمساك، لأن الإمساك وقته معلوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والذي يظهر لي أن مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى هو الصواب. قال: ولا يلزمه قضاء، لا يلزمه القضاء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهل هنا كان مأمورا؟ لم يكن مأمورا، لأنه لم يكن حينئذ مسلما. بقيت مسألة، وهي: إذا أسلم الكافر أثناء رمضان فما بقي من رمضان وجب عليه الصوم إجماعا، وجب عليه الصوم إجماعا. إذن هذا بارك الله فيكم القسم الأول. وتكلم الفقهاء على المرتد والمسائل والفروع في هذا الباب كثيرة. قال القسم الثاني: الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ. البلوغ شرط لوجوب الصوم، ودل عليه السنة والإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم والصغير حتى يبلغ. ونقل ابن حزم والنووي وابن مفلح وغيرهم الإجماع على ذلك. فقوله الصغير ذكرا كان أو أنثى، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ صيام شهر رمضان. ما هو الدليل؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. شاهدنا: وعن الصغير حتى يكبر، وفي لفظ حتى يبلغ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قلنا: وهكذا الإجماع، ودليل الإجماع ما سمعت. لكن يأمره وليه بالصوم، هذا الصغير يأمره أبوه بالصوم بشرط، إذا أطاقه، بمعنى أنه لا يتضرر الولد وإنما يستطيع الصوم، قد يشق عليه مشقة يسيرة فيعوده أبوه، يعوده على الصيام حتى إذا جاء وقت التكليف والوجوب كان مستعدا. من الآباء من لا ينظر لمثل هذه المسائل، فترى الولد يشب على عدم الصيام، فإذا كان واجبا عليه لم يستطع الصوم، لم يستطع الصوم لا لأنه لا يستطيع، ولكن لغلبة الهوى وتسلط الشيطان عليه. فالإنسان يعود أولاده على الطاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما هي الحكمة؟ أن يعتاد على الصلاة، تعوده من سن السابعة وتعلمه، ثم إذا جاءت العاشرة وأهمل ضرب ضربا غير مبرح، حتى إذا جاء وقت البلوغ ووقت التكليف كان مهيئا ومعتادا، وقد أعانه الله سبحانه وتعالى على نفسه وعلى الشيطان. لكن يأمره وليه بصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، وهذا هو مذهب الجمهور، به قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول للمالكية. قال: اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، وهذا كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذا مسلم، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالأب يعود أولاده وبناته ويشجعهم ويعينهم على طاعة الله. قال: وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال: والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالله سائلك: ربي أولادك على الخير، وحثهم على فعل الطاعة، وانههم عن المعاصي والموبقات. نعم، إذا صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ، إذا كان الولد لا يطيق الصوم، وإذا صام تضرر فيأمره أبوه بالفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة، هذه علامات متى ما وجدت دل أن الذكر بالغ. أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، لأنه صار بالغا. إذا بلغ الطفل منا الحلم بإنزال المني باستحلام أو غيره فليستأذنوا قبل دخولهم، لا يظهر على عورات المسلمين كما استأذن الذين من قبله. وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الجمعة على كل محتلم، أي على كل بالغ. الثاني: نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن، فبالخشن أخرج الرطب، قد يخرج قبل البلوغ. ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. الثالث: بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، يعني للقتال، يعني للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت، رواه الجماعة. وهذا فيه أن الإنبات من علامات البلوغ. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة، رواه البخاري. فجعله عمر بن عبد العزيز حدا وفاصلا بين من بلغ ومن لم يبلغ، بين الصغير والكبير. قال: ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر، كما تقدم، من بلوغ 15 سنة، أو بارك الله فيكم إنبات الشعر أو إنزال المني، وتزيد الأنثى بأمر الرابع. قال: وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. وهذا الحيض بالنسبة للإناث كل على بنيتها، فقد تكون البنت صغيرة وجسدها وجسمها ضعيفا فتتأخر، وقد تكون قوية البنية فتتقدم ويتقدم حيضها، وعلى الأم أن تنتبه لبناتها. فكم نسأل من آباء أن بناتهم بلغن في سن كذا وكذا ولم يصمن، فهذه المسائل تتعلمها الأم كي تعرف بنتها متى بلغت وما يجب عليها أثناء ذلك. وكذا الأب ينظر إلى أولاده ويعلمهم ويبين لهم هذه الأمور. قال: وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه القضاء. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا رعاكم الله. قال: لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. إذن الآن عندنا حالان: إذا بلغ الإنسان أثناء نهار رمضان فإن كان صائما يتم صومه ولا قضاء عليه، وإن كان مفطرا هل يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت كما يعلل به بعض أهل العلم، وهكذا لأنه صار من أهل الوجوب، وهل يلزمه القضاء؟ فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وعزاه بعضهم لقول عامة أهل العلم. قال: القسم الثالث المجنون، وهو فاقد العقل. القسم الثالث المجنون، العقل شرط في وجوب الصيام، بل هو مناط التكليف. قال: فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الحديث وفيه والمجنون حتى يفيق. ولا يصح منه الصوم، لو صام المجنون ما صح صومه، لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والنية شرط في صحة الصوم، فيجب عليه أن ينوي، والمجنون لا نية له إذ لا عقل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. قال: والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونقل ابن حزم وابن مفلح وشيخ الإسلام الإجماع على ذلك. قال: فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. لزمه، بارك الله فيكم، الصيام في حال يكون بعقله دون حال جنونه، لما تقدم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، ففي حال جنونه ليس عليه صيام، وفي حال إفاقته وجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يفيق. وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، وهذا مذهب جمهور الحنابلة، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره. مسألة الإغماء، الإغماء في جميع النهار لا يصح صومه عليه القضاء، وهو مذهب الجمهور، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. أما الإغماء في جزء من النهار يغمى عليه ساعة ساعتين لا غير ذلك، فالصحيح بارك الله فيكم عند الشافعية والحنابلة أن صيامه صحيح، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه، وهذا كما قلنا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وغيرهم، وخالف الإمام مالك في ذلك، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه، كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. قال: القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان. الهرم الرجل أو المرأة إذا بلغ في السن عتيا حتى يفقد العقل، يصل إلى مرحلة الهذيان ويسقط التمييز، لا يميز. قال: وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه، لأنه ليس من أهل التكليف، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصبي قبل التمييز. إذن هذا ما رجحه العلامة ابن باز عليه رحمة الله. قال: فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. رفع القلم عن ثلاث وعنها المجنون حتى يفيق. قال رحمه الله: القسم الخامس العاجز عن الصيام. من شروط الصيام القدرة، قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا كان لا يستطيع الصوم يتضرر، فليس عليه صوم بالإجماع. قال: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، لأن أهل العجز بالنسبة إلى الصيام على قسمين: عجز مستمر وهو الكبير الذي لا يستطيع، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، ومنهم من يكون عجزه غير مستمر، بمعنى أنه مرض الآن ويشفى بإذن الله تعالى، فيفطر حال مرضه ويقضي حال صحته. قال: عجزا مستمرا لا يرجى زواله، وهذا الذي يسمى بالنسبة للمرض المريض الذي لا يرجى برؤه. قال: كالكبير، إذا بلغ الإنسان في السن عتيا وما استطاع الصوم وهو هذا حاله من ضعيف إلى أضعف، والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه. الذي يظهر لي في مسألة السرطان أن الناس تتفاوت، فمنهم من ابتلي بهذا الداء، نسأل الله السلامة والعافية والشفاء لكل من ابتلي به، منهم من يستطيع الصوم، وجاءني هؤلاء وقال: أنا أصوم، فإذا كان يستطيع الصوم صام، وإذا كان لا يستطيع الصوم فبارك الله فيك يفطر ودين الله يسر. قال: فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن عليه الفدية، هذا كما سيأتي معنا، عليه أن يفدي ويطعم عن كل يوم مسكين. المريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب الأمراض المزمنة، فالله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا. ما هو ضابط المرض؟ من أهل العلم من قال: أي مرض ولو كان يسيرا كالزكام، وهو مذهب الظاهرية. وجمهور أهل العلم قالوا: المرض الذي يبيح لصاحبه الفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يحصل الضرر، الضرر أشد من المشقة. قالوا: أما المرض اليسير الذي يستطيع الإنسان معه الصوم كالزكام فهذا يجب عليه الصوم، وقول الجمهور هو الراجح، لأن الله جل وعلا جعل المرض عذرا للإفطار للمشقة، ودين الله سبحانه وتعالى يسر. إذن العاجز الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا نقول له أفطر إذا كان يتضرر. رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن تتضرر ويحصل لها المشقة، لربما تسعف إلى المستشفى إلى غير ذلك، فهذا يجب عليها الفطر وتفدي، تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب الجمهور. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام. ربنا جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تقدم معنا في مراحل فرض الصيام أنه على 3 مراحل: أولا فرض صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله جل وعلا صيام رمضان فصار صيام يوم عاشوراء مستحبا، وفي بدء فرض الله جل وعلا لصيام رمضان كان الناس مخيرين بين أن يصوم وبين أن يطعم، وهو صحيح معافى قادر على الصيام مخير، والأفضل في حقه في أول الأمر أن يصوم: أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ الله التخيير في حق القادر فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقى الإطعام والفدية في حق العاجز، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله. والقول الثاني: لا يلزمهما الفدية، وبه قال الإمام مالك، وقول الجمهور هو الراجح، حديث عبد الله بن عباس: رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا، رخص، قال في أول الحديث. قال: ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. الآن الصحيح أن عليه الفدية لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة عبد الله بن عباس: وعلى الذين يطوقونه أي يشق عليهم صومه فدية طعام مسكين، وفي حديث عبد الله بن عباس: رخص للشيخ الكبير والمريض أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. ما هو ضابط هذا الإطعام؟ الصحيح أن لا دليل على تحديد ذلك بمد أو مدين أو صاع، وفي المسألة 4 أقوال، هذا أرجحها، لا دليل. ما هو الدليل على ربع الصاع في الإطعام؟ فربنا جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الطعام هل نعطيه يابسا بمعنى حب، أو تعطيه مثلا أرز أو مكرونة، أو أنك تجعل وجبة جاهزة مشبعة تعطيها للمسكين وتعطيها لمن هو مصرف لهذا الأمر؟ الجواب الثاني، لفعل أنس أنه أطعم لما كبر ولم يستطيع الصوم أطعم الخبز واللحم، وهذا أحسن للمسكين وأطيب له أن تأتي له بوجبة جاهزة. فمثلا أنت عليك نقول 30 يوما من رمضان، فتجعل كل 5 مساكين في صحن جاهز يأكله من أوسط ما تطعم أهلك، شريطة أن يكون مشبعا. فهذه التحديدات بربع الصاع، وهذا قول الشافعي والثوري والأوزاعي، ومنهم من قال صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال مد حنطة أو مدان من شعير أو تمر، وبه قال أحمد. الرابع هو الصواب، ليس هناك حد. إذا نرجع إلى الإطعام، وشرط الإطعام أن يكون مشبعا بالإجماع، أن يكون مشبعا، تأتي للمسكين بالوجبة يأكلها ويشبع، يأكلها ويشبع عن كل يوم مسكينا. قال البخاري رحمه الله: وأما شيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله بها عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله تعالى به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله، ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره، مطمئنة به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم، وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأنك تشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.